رسول الله. أما بعد فالأسانيد المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى قال في هذه الرسالة المختصرة الجامعة: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء. كنا وقفنا عند هذه الجملة وهي من عقائد وأصول أهل السنة، ترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء. وترك الخصومات يعني الجدال وعدم مجالسة المجادلين ولا المبتدعين ولا الجدال في الدين، فإن دين الله عز وجل قد ظهرت وطرحت معالمه وهي قريبة لكل الناس، كما قال الله عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر إلا بعض المسائل الخفية التي تحتاج إلى سؤال أهل العلم وأهل الذكر، كما قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقد حذر رب العزة جل وعلا من الجلوس في مكان فيه بدع أو معاصي أو معصية، وقد نزل عليكم في الكتاب: إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. نهي من رب العزة جل وعلا للمؤمنين إذا كان هناك مجلس أو مكان فيه كفر بالله عز وجل واستهزاء بآياته. والكفر هنا أعم من أن يكون كفرا مخرجا من الملة أو غيره من الملة، والمعصية أعم من أن تكون معصية كبرى أو معصية صغرى. والاستهزاء عموما ليس فيه استهزاء كبير واستهزاء صغير، أي استهزاء بآية أو بكتاب الله عز وجل أو بأمر من أمور أو شرع من شرع الله عز وجل بعد أن يعرف أنه من شرع الله هذا كفر. لا بد ويجب على من كان يسمع ويعي قول الله عز وجل ونهي الله عز وجل من أنزل إليهم القرآن من أن يجلسوا أو يستمعوا لقول فيه استهزاء أو فيه كفر بالله عز وجل، وأن من فعل ذلك أي جلس في مجلس فيه كفر بالله أو استهزاء بآيات الله عز وجل، فمن جلس كان منهم ومثلهم، كما قال الله عز وجل: فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. في هذا الكفر والاستهزاء: إنكم إذا مثلهم. ولذلك إذا وجدت مثل ذلك يجب عليك أن تقول وأن تنكر بلسانك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي الحديث الآخر: وليس وراء ذلك مثقال حبة خردل من إيمان. يعني من جلس في مجلس فيه كفر الاستهزاء بآيات الله عز وجل، ولم ينكر ولم يغير ولو بالقلب، فهو مثل هؤلاء المستهزئين الذين وقعوا في الكفر. والإنكار بالقلب علامة صدق هذا الإنكار، كما في الآية الأخرى فلا تقعدوا معهم. علامة الإنكار بالقلب القيام ومزاولة هذا المكان ومزايلة هذا المكان وعدم المكر فيه. لا تقول أنا منكر بقلب وأنت جالس تستمع وتصغي وترى ما يقعون فيه في دين الله عز وجل. وما أكثر ما يحصل ذلك، وخاصة في وسائل الإعلام المغرضة وفي مواقع التواصل، بعض الناس يسأل أسئلة، هو يظن أنه حريص على دين يسأل أسئلة وأنه قد دخل موقعا من مواقع النصارى أو مواقع الموحدين أو مواقع اليهود أو كذا، فسامع شبهة من شبهاته. وهذا من شؤم السماع والمجالسة والنظر إلى أهل البدع والفسوق. أقل ذلك شررا وضررا أن تثور شبهة في قلب ذلك الجاهل. تجي شبهة يجد في نفسه الأمر وفي صدره أن الأمر مشكل، لماذا؟ وهذه سنة أعداء الدين من أيام النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد خرج ذات مرة على أصحابه وينزع هذا بآية من القرآن وهذا بآية من القرآن حتى اختلف، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وأحمر وجهه صلى الله عليه وسلم وقال: أبهذا أمرتم؟ يضرب بعضكم أو تضربون آيات القرآن بعضه البعض، معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا كان موجودا، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى. ثم صار الصحابة رضي الله عنهم بعد ذلك يحذرون من هذا المراء والجدال. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: مراء في القرآن كفر، أو هو قول لابن عمر رضي الله عنهما، سواء كان الحديث مرفوعا أو موقوفا على ابن عمر، المراء بمعنى الجدال. فكان الصحابة رضي الله عنهم بعد ذلك يحذرون من الجدال والمماراة والمقاصمة في الدين ومعارضة حتى الأحاديث. يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث، فيأتي إنسان بحديث يرى هو أنه معارض لذلك الحديث فيقول وهذا يرد عليه. فضلا عن القرآن، أحد القرآن القرآن ويأتي الآخر بآية قد تكون حقا مخالفة لتلك الآية لكنها حكم، إما أن تكون هذه التي فيها هذا الحكم ناسخا للحكم الأول، أو أن هذه لها وجه وهذه لها وجه، أو أن هذه الآية عامة وهذه تخصص شيئا أو نوعا من الأنواع، أو أن هذه الآية عامة وهذه قيادة كذا. هذه العلوم ليس لأي أحد أن يقرأ ويقول هذه الآية تخالف الآية أو تعارض الآية والحديث يعارض الحديث، أو يجلس في مجلس فيه مثل هذه المخاصمات والمعارضات والمجادلات. فمن أصول أهل السنة عدم الخصومات في الدين وعدم الجلوس في مجالس فيها خصومات وعدم السماع لأهل الخصومات والبدع والأهواء والجلوس إليه وترداد ما يقولون. فإن المجالس هذه مجالس مرض القلوب، تثير الشك في قلب ضعاف العلم أو ضعاف الإيمان، فمن أصول كما قال الإمام ترك الخصومات، ومن أصولهم ترك الجلوس مع أصحاب الأهواء. قال الشيخ محمد رشيد الله في تفسير المنار: يدخل في هذه الآية، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. يقول: يدخل في هذه الآية كل محدث في الدين، يعني الذي كفر بالقرآن والذي كذب بالقرآن والذي كفر بالله عز وجل. يدخل في عموم الآية المبتدعون الذين يبتدعون في الدين، بمعنى كما أن الله نهاك أن تجلس في مجلس فيه كفر أو فيه استهزاء بآيات الله أو تكذيب لآيات الله، فأنت منهي كذلك عن أن تجلس في مجلس فيه بدع أو رأسه مبتدع أو يتكلم فيه مبتدع. يقول رحمه الله: يدخل في هذه الآية كل محدث في الدين وكل مبتدع. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها، إذا سمعتم من يكفر بآيات الله ويستهزئ بالله ويبتدع في دين الله ويحدث في دين الله ويتكلم بالهوى في دين الله عز وجل فلا تقعدوا معهم. وقد ذكر الله عز وجل في القرآن منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية ثم قال عن هؤلاء الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يقول: أولئك الذين سمى الله، الذين يتبعون المتشابهات والذين يثيرون الشبهات، أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. إذا رأيتم هؤلاء الذين يتبعون المتشابه من القرآن، أولئك الذين سمى الله في هذه الآية فاحذروهم. والحذر أعم من مجرد الجلوس، قد لا تجلس إليه لكن يبلغك كلامه فتردده أو تنظر فيه أو تسمعه عن بعد في زمننا، تسمع التسجيلات أو تسمع المقالات، هذا بمثابة من جلس إليه. فالحذر هو أن تحذر مجالسة ومجادلة ومخاصمة وكلامه إن بلغك عن بعد، احذره، لا تجالسه، لا تجاوره، لا تصاحبه، لا تشاركه في عمل أو تجارة، لا تؤاخيه في سفر أو رحلة، لا تقربه، احذره. يقول لك احذر يعني ابتعد، لا تقرب هذا، لا ذاته ولا أخلاقه ولا أقواله ولا أحواله. أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. يقول الشيخ كما ذكرنا محمد رشيد الله: هذه الآية تتناول أولئك المبتدعة، لا تجالسوه. وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث صحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه، يعني يبعد عنه. إذا سمعت أن الدجال في أرض، يقول: فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن. هو سمع بأخبار الدجال وتحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الدجال وأن من صفات الدجال كذا وكذا، فبلغه الخبر أن الدجال قد ظهر في الأرض كذا وكذا، فهو عارف أنه مؤمن وعارف أن هذا الدجال هو الكذاب وأكذب من وجد على الأرض، فيقول أنا أذهب ولا يهمني أنا مؤمن أنا عارف الأخبار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن الرجل يأتي وهو يحسب أنه مؤمن فما يزال به الدجال فما يزال به حتى يتبعه لما يرى معه من ما معه من الشبهات. يعني شايف الدجال والعياذ بالله عمال يقول لهم انا احيي هذا واميت هذا، انا كل السماء امطري تمطر، اقول الارض امدي تنبت، اقول الارض اخرجي كنوزك تخرج، يرى هذه الشبهات التي ياتي بها الدجال. هو في الاصل مؤمن، لعظم الشبهات هذه التي جاء بها الدجال لا يزال يرى ويطلع ويعلم من احواله حتى يتبع الدجال. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فليدع عنه. الدجال في ارض كذا لا تذهب اليها، الدجال داخل على بلادكم اخرج منها واهرب. هذا الدجال المبتدع المخاصم المجادل المتكلم جاي يعمل مجلس او جاي عنده او كذا، اهرب من هذا المكان، ابعد على هذا المجلس، فان مجالسه هؤلاء ممرضه للقلوب، وشبهاتهم تدخل على ضعاف العلم او قليل العلم، حتى ان بعض العلماء من التابعين كان اذا جاءه مبتدع يجلس في مجلس وصاحب المجلس، واحد شيخ جالس عمال يتحدث، فجاء مبتدع يجلس يقول له امشي اخرج من هنا، اما ان تقوم او اقوم انا، لما يجي يساله لا يجيبه لا يتكلم لا يرد عليه ولا بنصف كلمه، لا تتكلم ولا نصف كلمه مع انه امام وعالم. جاء رجلان الى ايوب الى ابن سيرين الى فلان وفلان، حصلت هذه ترى تكررت، نقرا عليك ايه، اثنين من المبتدعه يقولوا نقرا عليك ايه من القران، قال لا ولا نصف ايه، ما تقراش عليها ولا نصف ايه. فبعدما قاموا واحد من الجلساء يقول وما عليك أن يقرأ عليك آية من القرآن، قال أخاف أن يقرأها فيحرفاها، يعني في الوقف نفسه والابتداء والصوت، نغمة الصوت نفسها لها معاني لها تفسير، القراءة بطريقة معينة لها معاني، فأخاف أن يقرأها فيحرفاها، قراءة فيها تحريف فيقر ذلك في فمه، مع انه ما هذا التحريف الذي حرفه في تلاوه الايه، فخاف ان يقر ذلك في قلبه وهو امام، اما ان تقوم او لاقومن، تقوم المجلس او يقوم صح. قال الامام ابن بطه رحمه الله تعالى في كتاب الابانه بعد هذا الحديث من سمع بالدجال فليلعن منه، قال هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فالله الله يا معشر المسلمين لا يحملن احدا منكم حسن ظنه بنفسه. انا فاهم المساله، انا عارف المساله، انا عارف ان هؤلاء تكفيريين او هؤلاء جهميين او هؤلاء اشعريين، انا اعرف ازاي ارد عليهم وعارف بدعوه، لا لا خف على نفسي ربما تضعف في بعض الاوقات. لا يحملن احدا منكم حسن ظنه بنفسه وما عهد من معرفته بصحه مذهبه، انا عارف ان انا على عقيده صحيحه وهذا لن يضرني ولن يؤثر في ولن تثور علي شبهته ولا تنطلي علي اقواله ومقالاته، انا اعرف من نفسي انا واثق. قال الناس يقول انا واثق من نفسي، نفسك اعدى اعدائك صلى الله عليه وسلم. يقول لا يحملن احدا منكم حسن ظن احترامه بنفسه وما عاهد من معرفته بصحة مذهبه على المخاطرة بدينه في مجالسة بعض أهل هذه الأهواء فيقول أداخله لأناظره، أنا أجلس معه وأذهب إلى مكانه ومجلسه حتى أناظره وأفحمه وأقيم عليه الحجة، أو لأستخرج منه مذهبا. يعني بعض الناس ربما يكون يعني ليس من المظهرين للدين لكن ممكن يكلم المجالس معه وكذا، فأنا سأجلس حتى أغرره على رؤوس هؤلاء، أخرج ما عنده مما يخفيه، فإنهم أشد فتنة من الدجال أهل الأهواء والكلام، وكلامهم ألصق من الجرب، يلزق الجسم، الجرب لو دخل نسأل الله السلامة، وأحرق من القلوب للقلوب من اللهب، اللهب يحرق، شبهاتهم تحرق القلوب، ولقد رأيت جماعة من الناس كانوا يلعنونهم يعني أهل البدع ويسبونهم في مجالسهم على سبيل الإنكار والرد عليه، فما زالت بهم المباسطة، البساط المشترك يجلسون مع بعض، في الأول كانوا يبدعوهم يحذروا منهم لكن جلسوا إليه وانبسطوا في الحديث معه وخفي. طيب قل إيه؟ كانوا يلعنونهم ويسبونهم في مجالسهم على سبيل الإنكار والرد عليهم، فما زادت بهم المباسطة وخفي المكر ودقيق الكفر حتى صاروا إليه ما يخفونه من كفر وبدع وشبهات دقيقة خفية، فهؤلاء جلسوهم ما زالت المجالسة معهم والكلام معهم حتى تحسن ما هم عليه من البدع في قلوبهم وصاروا منه، كما ذكرنا في الدرس الماضي بدعة صغيرة تدل إلى البدع الشنيعة، واحتقار البدعة الصغيرة يجعل هذا المحتقر يجلس إلى صاحبها، فيأخذه هذا المبتدع صاحب البدعة الصغيرة إلى الأخرى والأخرى وهكذا، فالحذر كل الحذر، فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. وعمران بن حطام أحد الدعاة لمذهب الخوارج، من رجال البخاري أخرج البخاري في الصحيح، كان عمران بن حطام سنيا على مذهب أهل السنة، وكانت بنت عمه خارجية من الخوارج، فهو رجل القوامة، قد يتزوج بنت عم يصل رحمها وينقذها من بدعته، فما زالت فيه حتى صار خارجيا، بل ومن الدعاة لمذهب الخوارج. ما هو السبب؟ خالط تلك المبتدعة مع أنها امرأة إلا أنها كانت صاحبة شبهات، فأنظرت شبهاتها عليه فصار خارجيا بل داعية لمذهب الخوارج عياذا بالله. فالجليس دين دين جليس، فلينظر احدكم من يخالف من يجالس.
شغل هذا ينسحب ايضا على الكتب؟
نعم،
هذا الكلام ينسحب ايضا على قراءه الكتب.
طبعا كل ما ياتيك من قبل المبتدع اما من مجالسهم ومجالستهم أو من في زماننا من تسجيلاتهم وأصواتهم أو مواقعهم الإلكترونيات هذه العصرية أو من كتبهم أو منشوراتهم أو من تلامذتهم الذين يتبنون أقوالهم، فإياك أن احذر كل الحذر من هؤلاء وما يصدر عنهم وما يخرج منهم. يقول عن أنس رضي الله عنه أنه قد جاءه رجل فقال يا أبا حمزة لقيت قوما يكذبون بالشفاعة وبعذاب القبر، فقال أولئك الكذابون فلا يجالسهم. وعمر رضي الله تعالى عنه لما أخبر عن الرجل الذي كان يتكلم بين الناس بمتشابه القرآن اسمه صبير ابن عيسى، فكان يذكر في مجالسه مع الناس آيات من القرآن التي يرددها حتى يوقع في صدورهم الشك. فنهى عمر رضي الله تعالى عنه عن مجالسته، وأمر الأمير أو الخليل الوالي أن يبعث به إليه، فأرسل إلى عمر هذا الصبير هذا الذي كان يتكلم بشبهات القرآن أو بمتشابه القرآن. وكان عمر قد أعد له عراجين النخل، فلما دخل عليه قام إليه وضربه على رأسه حتى سالت الدماء. قال له: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبير. فعمر قال: وأنا عبد الله عمر. طبعا عندهم ورع أصحاب البدع شوية بيضغروا يعني. فضربه عمر رضي الله تعالى عن الشاهد عن القصة أنه أرسله إلى الشام إلى بلده مرة أخرى ونهى الناس عن مجالسته. قال: إياكم أن تجالسوه أو تجلسوه في مجالسه. فكانوا في مجالسه إذا أتى أهل حلقة الصبيغ هذا قاموا وانفضوا وتركوه وأقاموه، وإذا أتى أهل حلقة لا يعرفونه فيقول لهم الذين يعرفون: يا أهل الحلقة، عزمة أمير المؤمنين، يعني عزم عليكم أمير المؤمنين ألا تجالسوا هذا أو تجلسوه بين ظهرانيكم حتى تاب ورجع. ويقال إن عمر بعد ذلك لما تاب أمر الناس بمجالسته. فإياكم والخصومات والجلوس مع أهل الخصومات ومع أهل البدع. ابن عباس رضي الله عنه يقول: لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. وكان أبو الجوزاء من التابعين يقول: لأن يجاورني قردة وقناديق أحب إلي من أن يجاورني أحد منهم، يعني أهل الأهواء أو أهل البدع. وقال الفضيل بن عياض: لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة والسلام. وقد دخل على محمد بن سيرين رجلان من أهل الأهواء فقال: يا أبا بكر، نحدثك بحديث؟ فقال: لا. قال: فنقرأ عليك آية من كتاب الله؟ قال: لا، لتقومان عني أو لأقومن. فخرج فقال بعض القوم: يا أبا بكر، وما كان عليك أن يقرأ عليك آية من كتاب الله؟ قال: إني خشيت أن يقرأ علي آية فيحرفانها فيقر ذلك في قلبي. وعبد الرزاق رحمه الله تعالى قال: قال لي إبراهيم بن أبي يحيى، كان جهميا مرجئيا معتزليا نسأل الله السلامة، قال لي ابن أبي يحيى: أرى المعتزلة عندك كثيرا، ينكر عليك جلوسه مع المعتزلة وهو معتزلي أصلا. قلت: نعم، وهم يزعمون أنك يعني إذا كنت أنت منهم زي تحفظني من مجالستهم. قلت: نعم، وهم يزعمون أنك منهم. قال: أفلا تدخل معي هذا الحانوت حتى أكلمك؟ تعال حتى نتكلم. قلت: لا. قال: لما؟ قلت: لأن القلب ضعيف والدين ليس لمن غلب. ومالك رحمه الله تعالى يقول يعني لما جاء إنسان يريد أن يجادله يقول: أنا أبسط ديني وأنت أضللت دينك، فاذهب فابحث عن دينك، اذهب فابحث عن دينك. أو كلما جاءنا إنسان هو أجدل من الآخر تركنا ما نحن عليه ونتبعه، يعني كل ما جاء واحد لازم وأهل البدع إياه، البدع متكلمون لأن حياته البدع، حياته بدعته، فيجمع لها الشبهات والردود عن هذه الشبهات والرد على أدلة أهل السنة. يعرف زي رد لأن حياته بتقعد تكفير زمان انتم ما تقولهمش دول حياته ما يعرفش هو من لم يحكم بما أنزل الله ولكم الكفر والتفسير فيها والأقوال فيها وكيف يرد على من يرد عليه وكيف ينتصب لما هو عليه حياته هذه. لكن لو قلت له نواقض الوضوء ما يعرفهاش، بل ممكن نواقض الإسلام بعض نواقض الإسلام ما يعرفهاش. هذه الصفة من صفات الله عز وجل الذي تعبد أولا، هذا اسم من أسماء الله الذي تعبده أولا لا يعرف، لأن حياته منصبة على البدع. فأهل البدع يذاكرون بدعهم ويدرسونها، فما عليكم إلا أن تدرسوا السنة وتعرفوها لتثبتوا عليها وتحافظوا عليها وتردوا من بعد على شبهات المشبهين الملبسين. وليس كل أحد يستطيع الرد أو يستطيع أن يبين ما هم عليه من ضلال وما هم عليه من فساد. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الثبات على السنة وأن يجيرنا وإياكم من البدع وأهلها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والكلام على هذه المسألة يحتاج إلى زيادة إن شاء الله في درسنا المقبل نستكمل هذا، وصلى